الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع باب الرهن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم سدد بهذا العلم ألسنتنا وأصلح به سرنا وعلانيتنا. شرع رحمه الله في هذا الباب باب الرهن، و ذكره له في هذا الموضع في غاية المناسبة، فإنه جاء بعد البيع والسلم والقرض، وأكثر ما يؤخذ الرهن في واحد من هذه العقود الثلاثة، إما في ثمن مبيع، وإما في دين قرض، أو في دين سلم. فدخوله في ثنايا العقود في غاية المناسبة، وسيعقب الرهن بالضمان والكفالة. وهذه العقود الثلاثة، الرهن والضمان والكفالة، تسمى عقود التوثقة، توثقة الحقوق، لأن العقود أربعة: عقود معاوضة كالبيع والإجارة والجعالة فيها معاوضة، وعقود إرفاق كالعارية والقرض والوديعة، هذه عقود إرفاق، وعقود تبرعات كالهبة والصدقة، وعقود توثقة كالرهن والضمان والكفالة، وسيسوقها في نسق واحد هذه الثلاثة رحمه الله. والتوثقة تحصل بهذه العقود تحصل بخمسة أشياء: بهذه العقود الثلاثة، الرهن والضمان والكفالة، وتحصل أيضا بالشهادة وبالكتابة، وكلها مذكورة في القرآن. الرهن سيأتي دليله: فرهان مقبوضة. الكتابة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والإشهاد: وأشهدوا إذا تبايعتم. كل هذه من التوثيقات. والضمان والكفالة يستدل لها بقوله عز وجل: وأنا به زعيم. فالرهن هو من هذه العقود. قال: باب الرهن، أي سأذكر لك في هذا الباب ما يتعلق بمسائل الرهن. ومسائل هذا الباب عشر مسائل، ذكرنا غير مرة حتى ينضبط لك الباب. إذا عجزت عن حفظ المتن، متن الزاد أو المختصر، فاحفظ هذه المسائل، لا تغيب عن طالب العلم. تعريفه وحكمه ودليله وأركانه وحكمته وشروطه ونوعه وضابطه والانتفاع به والشروط فيه، هذه عشر مسائل رئيسة في باب الرهن. تعريفه في اللغة وفي الاصطلاح: مأخوذ من ثبوت واللزوم والحبس، كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. والرهن محبوس وثابت ودائم ومستقر في يد المرتهن، هذا من جهة اللغة. وأما في الاصطلاح فهو توثقة دين بعين يستوفى منها عند العجز عن السداد. صورته أن يقترض منك شخص مالا كعشرة آلاف، فتقول: خذ هذه العشرة وارهني السيارة. السيارة تسمى رهن، الرهن مصدر، يطلق على العقد عقد الرهن، ويطلق على العين المرهونة أيضا. فالسيارة رهن عندك، متى ما سدد العشرة رددت له السيارة، إذا لم يسدد العشرة فالسيارة هذه رهن، توثقة دين بعين، هي العين، يستوفى منها عند العجز عن السد. فإذا لم يسدد العشرة آلاف فالشريعة تمكنك من بيع السيارة واستيفاء حقك. وللرهن مع الدين ثلاث حالات، إذا بيعت العين لها ثلاث حالات مع الدين، إما أن تباع بمثله فيستحوذ على ثمنه، وإما أن تباع بأكثر فيأخذ حقه ويعيد الزائد، وإما أن تباع بأقل فيأخذ هذا الأقل والباقي يبقى في ذمة المدين. فالسيارة الشريعة تمكنك من بيع السيارة وأخذ العشرة آلاف، فإن بعتها بعشرة آلاف ذهبت عليه السيارة، إن بعتها بعشرين ألفا خذ عشرة ورد له عشرة. وسيأتي معنا حكم الإغلاق على الرهن، أنه لا يجوز لك أن تقول سأخذ السيارة، فالرهن لا يستحوذ عليه، وإنما يباع لوفاء الدين، يستوفى منه عند تخلف السدد. هذا تعريفه، حكمه جائز، ليس بواجب ولا بحرام ولا مستحب ولا مكروه، هو جائز من جهة الحكم الشرعي. دليله الكتاب، السنة، الإجماع، النظر. دائما رتب المسائل على هذه الصورة، اعرف عدد المسائل الرئيسة في الباب ثم رتبها بالتعريف، بالحكم، بالدليل، بالشروط، بالموانع. دليله الكتاب، فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. دليله من السنة، قد تستطيع أن تقول في بعض الأبواب دلت السنة القولية والفعلية والتقريرية، فالرهن دلت عليه السنة بجميع صورها. السنة القولية، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الظهر مركوب ومحلوب بنفقته، هذه سنة قولية. وفي الصحيحين أيضا حديث عائشة: مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في مدي شعير عند يهود. إذن فعل الرهن عليه الصلاة والسلام وأقر أصحابه عليه. الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم كابن المنذر وابن موفق والنووي وغيرهم رحمهم الله وابن رشد. النظر يدل عليه، وهذا النظر يقودنا إلى مسألة من المسائل وهي حكمته، له حكم أشهرها حكمتان: حفظ الحقوق وقطع النزاع، حفظ الحقوق وقطع النزاع. وأكثر النزاعات التي تقع بين الناس اليوم في المحاكم سببها يعود إلى عدم الإفادة من العقود التوثيقات الخمس، بالكفالة، بالضمان، بالكتابة، بالإشهاد. يعقدون العقد ويمضوا القولي باللفظ ولا يكتبون الكتابة، ثم يأتي النزاع فيتنازعون في قدره أو في صفته أو في أجله، ثم قد يطول هذا النزاع وتضيع به الحقوق. أركانه خمسة: راهن ومرتهن وعين مرهونة ومرهون به وهو الدين وصيغة، وهي الإيجاب والقبول أو ما في معناهما من المعاطاة. شروطه خمسة: أن يعلم الرهن في قدره وفي جنسه وفي صفته، وأن يكون الراهن جائز التصرف، وسنعلم ما معنى جائز التصرف عند كلام المصنف. والخامس: أن يكون مالكا أو أذن له في الرهن، يرهن ما يملك، لا يرهن مال أخيه. هذه شروطه. نوع الرهن، نوعه باعتبار الأنواع التي تقدمت عقد توثقة، نوعه باعتبار اللزوم من عدمه عقد لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن، ونفسر هذا إن شاء الله في كلام المصنف. لازم في حق الراهن، إذا اقترضت من شخص ورهنته السيارة وقبضها لزم، لا يمكن أن تسترد السيارة إلا بعد أن تسدد الدين. جائز في حق المرتهن، المرتهن لو وثق فيك وقال لا خذ السيارة وتبقى الدراهم في ذمتك، هذا يجوز له. فإن العقود على أربعة أنواع: عقود لازمة من الطرفين، وعقود جائزة من الطرفين، وعقود
عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف، وعقود جائزة تؤول إلى اللزوم. عقود جائزة من الطرفين كالشركة، عقدتما شركة ففي أي ساعة من ليل أو نهار لك أن تخرج من هذه الشركة، هذا عقد جائز للطرفين. وكالعارية جائزة للطرفين، للمعير أن يسترد العارية وللمستعير أن يردها في أي ساعة من ليل. كالوكالة جائزة للطرفين. عقود لازمة من الطرفين مثل ماذا؟ لازمة الإجارة وأصلها البيع، أوفوا بالعقود. قال عليه السلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، وجب يعني لزم. هذه عقود لازمة من الطرفين. النوع الرابع عقد جائز يؤول إلى اللزوم، وهو عقد الجعالة. من بنى لي هذا الجدار فله 1000 ريال، يجوز لك قبل أن يشرع أحد في البناء أن تقول لن أعطي أحدا شيئا، جائز. ويجوز لكل أحد أن يبني أو لا يبني، فهو جائز للطرفين. إن بنيت لي الجدار فلك 1000، لك أن تبني ولك أن تمتنع. لو قلت قبلت سأبنيه ب1000 ريال هذه جعالة. فلكن لو شرع في البناء أو بنى وانتهى آل العقد إلى ماذا؟ إلى اللزوم، لزمتك الأجرة. ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، إذا جاء بالسارق أو جاء بالبعير الشارد أو بالعبد الآبق وجبت استقرت الجعالة. هذا نوعه. ضابطه ضابط الرهن: ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. هذان ضابطان في هذا الباب، وفي كل منهما استثناء سنذكره إن شاء الله في موضعه، لأن الضوابط أغلبية كما تقرر في القواعد. الانتفاع به فيه تفصيل: قد يكون من الراهن، وقد يكون من المرتهن، وقد يكون من الأجنبي، نذكره إن شاء الله عند كلام المصنف وسيذكر له فصلا مستقلا. الشروط فيه كذلك فيها تفصيل، غير الشروط. له شروط ذكرناها 5، وهناك شروط فيه، يعني يشترط في الرهن شرطا، يشترط المرتهن أو يشترط الراهن، يأتي إن شاء الله في كلام المصنف. قال رحمه الله: باب الرهن. نعم.
قال رحمه الله: هو لغة الثبوت والدوام. يقال ماء راهن أي راكد، ونعمة راهنة أي دائمة، وشرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.
وشرعا أو اصطلاحا توثقة، يعني عقد توثقة. أشار هنا إلى نوع العقد، ليس عقد معاوضة، توثقة. توثقة دين، الدين له أسباب، قد يكون الدين قرضا وقد يكون ثمن مبيع وقد يكون صداقا، ثبت في ذمة الزوج، دخل بزوجته واستقر الصداق وما سلمها، قد يكون عوض خلع للزوج على زوجته. فيمكن لأي أحد يطالب الآخر بدين أن يأخذ عليه رهنا إن سدد هذا الدين. فلو أراد الدخول بالزوجة وهو ما سلم الصداق، لها أن تقول: أعطني العمارة رهنا. قد لا تأمنه في تسليم الصداق. لو ما سلم الصداق حق مكنها الشارع من بيع العمارة وأخذه وأخذ الصداق. كذلك في القرض، فدين مهما كان نوع هذا الدين توثيقته بماذا؟ بعين. عبارات الفقهاء رحمه الله غالبا النصوص الفقهية لها منطوق ولها مفهوم، والمفهوم هذا قد يكون مفهوم موافقة، وقد يكون مفهوم أولوي، وقد يكون مفهوم مخالفة، وقد يكون المفهوم لرفع الالتباس في بعض مواضع النصوص الفقهية. فقوله بعين هنا له مفهوم، أخرج بالعين التوثقة بالدين، لأن البيع لما عرف البيع في أول الكتاب البيع قالوا مبادلة ماذا؟ مال ولو في الذمة، مال أو دين، مبادلة مال ولو في الذمة يعني دين، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما. فالمبادلة تقع بين ثلاثة أشياء، ولذا ذكروا في أول الكتاب 9 صور للبيع: عين بعين، منفعة بعين، منفعة بدين، دين بعين. 9 صور مذكورة مرت معنا في أول الكتاب. فالفقهاء يبحثون في الرهن، هل يمكن أن ترهن دينا أو يمكن أن ترهن منفعة؟ هنا قال لا، توثقة تكون بعين فقط، فلا رهن للمنافع، لا ترهن المنافع ولا يرهن الدين. الرهن كما قدمنا صورته عين تستوفي منها عند العجز. لو رهن منفعة هذا متصور في العقل أن ترهن منفعة، قال أقرضني 10,000، قال أقرضتك 10,000، ترهنني العمارة، إذا لم تسدد أبيع العمارة وأخذ منها، هذا رهن ماذا؟ عين. لكن لو قال ارهني إيجار العمارة، إيجارها في المستقبل ليست أجرة يسلمه إياها، وإنما أجرتها منفعتها لمدة سنة، إذا لم تسدد فأجرة العمارة لعام 42,400,000 أستوفي منها، يعني يكون لي الحق أن أؤجر العمارة وآخذ الأجرة، أستوفي حقي، فإن كانت مثل الحق فليس لا يبقى لك شيء، وإن كانت أكثر رددت لك الزائد، وإن كانت أقل كما تقدم. هذا رهن ماذا؟ رهن المنفعة. هنا كأن المصنف يقول لا يجوز، في وجه على الصورة ذكرناها عن الإمام رحمه الله يجوز رهن المنافع، يجوز رهن المنافع. والشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع يميل إلى هذا. صورة ثالثة أن يرهن دينا. رهن الدين إما أن يكون على المرتهن أو على غيره، فهذا التعريف أيضا يخرج رهن الدين. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز رهن الدين عند من عليه الحق له، يعني لك في ذمة شخص، لك في ذمته ناقة اقترضها منك، يجوز قرض الناقة؟ اقترض النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن الصدقة، اقترضت ناقة، ثم جاء هذا الشخص ثم جئت إلى المقترض هذا الذي اقترض منك ناقة، طلبته 10,000 أقرضني إياها، قال أريد رهنا. الرهن فرهان مقبوضة، الرهن تعطيه سيارة، تعطيه جوال، أنت ما أعطيته شيء، قلت الناقة التي في ذمتك رهن عندك، إذا ما سددتك استوفي منها. ففي هذا إشكال، الناقة لا ندري كيف ستباع وما حالها عند البيع، والأصل أن ضمان الشيء بمثله، اقترض ناقة يرد ناقة مثلها، ومن هنا منعوا من رهن الدين. وذكرنا الرواية الأخرى: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها. هنا يدل هذه اللفظة أيضا على مفهوم، وهو أن العين التي رهنتها إذا لم يمكن الاستيفاء الدين منها فلا تصح رهنا، ولهذا سيأتي في ضابطه: ما جاز بيعه جاز رهنه، قال أعطني 100,000، قال أريد رهن أنك سددي، قال خذ ولدي رهن عندك، لا يمكنه بيع الولد، لا يصح رهنه، لا يمكن استيفاء منه. قال خذ هذا الخمر، لا يجوز بيع الخمر، خذ هذه المخدرات، لا يجوز، خذ المصحف، طلبه 100 ريال، قال خذ مصحفي رهن، لا يجوز. على المذهب عندنا أنه أن يرهنه مصحف يمكنه استيفاؤه منها. الاستيفاء له حالتان: إما أن يستوفي من نفس الرهن، هذا إذا كان من جنس الدين، أمكنه أن يستوفي منه، أو من ثمنه إذا ما أمكنه أن يستوفي منه يبيعه ثم يستوفي، كما ذكرنا في مثال السيارة. فقوله أو من ثمنها، هذا التنويع مقصود في تعريفه رحمه الله. فإن الاستيفاء إن كان الدين من جنس الرهن استوفى منه، وإن كان من غير جنسه استوفاه من ثمنه، باعه واستوفى من ثمنه. كذلك مما لا يجوز بيعه يذكر المتقدمون أم الولد ما عاد يجوز بيعها على المذهب، فلا يجوز رهنها. نعم.
وهو جائز بالإجماع،
انتقل من التعريف إلى الحكم، حكمه الجواز بالإجماع المستند إلى أدلة الكتاب والسنة ذكرناها. نعم.
ولا يصح بدون إيجاب وقبول،
أشار هنا إلى ركن من الأركان الخمسة التي ذكرنا. نعم.
أو ما يدل عليهما،
مثل ماذا؟ ما يدل على الإيجاب والقبول، المعاطاة، هذه الصيغة الفعلية المعاطاة. قال أعطني 10,000 وخذ هذه السيارة حتى أسددك، هذه معاطاة فيصح رهنا. وهذا مذهب الجمهور، الشافعية على أصلهم يمنعون المعاطاة في البيع وفي الإجارة وفي الرهن. نعم.
ويعتبر معرفة قدره،
هذه شروطه ذكرناها، قدره، قدر الدين وقدر الرهن، ما هو الدين؟ هذه السيارة رهن في كم؟ لا بد أن تعلم أنها رهن في 10,000 أو في 100,000 أو في الدين الأول أو في الدين الثاني الذي قدره كذا. نعم.
وجنسه،
ومعرفة جنسه، هل هي الرهن السيارة أو العمارة مرهونة في 100,000 دولار أو ريال؟ هل الرهن الذي سترهنه من العقار من المنقول، لأن الرهن قد يكون عقارا معقورا لا يتحرك، وقد يكون منقولا، وقد يكون من الأثمان والجواهر، فيعرف القدر والجنس. نعم.
وصفته
جيد أو رديء. نعم.
وكون راهن جائز التصرف،
لا يجوز أن يرهن إلا من كان جائز التصرف. من هو الذي جمع أربع صفات؟ أن يكون حرا، بالغا، عاقلا، غير محجور عليه، هذا جائز التصرف في هذا الباب. جائز التصرف في كل باب يختلف بحسبه. فلا يصح رهن العبد لأنه لا يملك، ولا يصح رهن الصغير الصبي والمجنون لأنه لا عقل له للمجنون، والصبي لا رشد له. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فالأموال لا تدفع لهم حتى يونس منهم الرشد. والمحجور عليه سواء لسفهه، لحظ نفسه، أو لحق غيره، لا يجوز أن يرهن على نوعي الحجر، وسيأتي إن شاء الله في بابه. فأما الصغير ففيه خلاف، المجنون بالإجماع لا يجوز له، ومثله السكران والمخمور لا يصح له أن يرهن أو يتصرف. لكن الصبي بعض الفقهاء نازع فيه، قالوا قد جوزنا بيعه وشراءه فنجوز أن يرهن فيما اعتاد أن يبيع فيه ويشتري في المحقرات. وبعضهم كالمالكي، هذا الحنفي، بعضهم قال إن كان رهن فنوقف الجواز إلى إذن الولي، إن أذن جاز الرهن وإلا فلا. هذا الشرط الرابع. الخامس،
مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه،
أن يكون مالكا للمرهون فلا يرهن ما لا يملك، كما أنه لا يبيع ما لا يملك. والمرهون هنا واحد من أركان الرهن الذي ذكرنا، أو أذن له في أن يرهن شيئا لا يملكه، مثل ماذا؟ كأن يكون وكيلا عن الراهن، وكله قال استدل لي من فلان وإن طلبك رهنا فرهنه عمارتي، أذن له. صورة أخرى في الإذن، كأن يستعير ما لا يملك، يستعير يعني جيت لشخص تطلبه قرضا قال ارهني، قلت ما عندي شيء ارهنه، انا فقير، لو كنت غنيا ما اختلطت، قال لا اقبل الا برهن، فتذهب لجارك تقول اعرني سيارتك لمده شهر فتاخذها عاريه وترهنها في وفاء الدين. فاذا ما سددت الدين هل تباع السياره لسداد دينك؟ تباع، لأنك استعرتها لهذه العلة، لكن بشرط أن تبين للمعير أنك سترهنها، أنك سترهنها. أما إذا لبست عليه استعرتها للاستعمال ثم رهنت لا يجوز، لكن إذا عارك إياها لترهنها جاز للمرتهن أن يبيعها ويستوفي حقه. كذلك من يؤذن له في الرهن وليس بمالك المستأجر، المستأجر إذا أذن له المؤجر قال أنا مستأجر الشقة وهذا أو مستأجر الدابة وهذا طلب مني أو السيارة طلب رهنا سأرهنها ووافق المؤجر صح الرهن. نعم.
ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها،
هذا ضابطه، أحد الضابطين. ويصح الرهن هذا نطق بالحكم الوضعي، وأما قوله قبل وهو جائز فهذا الحكم التكليفي. ويصح الرهن في كل عين، أخرج المنافع مع أن المنافع يصح بيعها، كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها، كل منفعة يجوز بيعها، كل منفعة مباحة يجوز بيعها، لكن لا يجوز رهنها على الخلاف الذي ذكرناه قبل. كل عين سواء كانت من المعقورات العقار أو من المنقول أو من المثمنات، حتى قال الفقهاء يجوز له أن يرهن ما يسرع إليه الفساد، ما يسرع إليه الفساد، قال أقرضني 100 ريال، قال أعطني رهنا أن تسددني، قال خذ هذا الكرتون من الطماط رهن عندك، إذا ما سددتك لن يمضي أيام حتى يفسد الطماط لا يستطيع أن يبيعه ليستوفي منه. قالوا لكن يصح بيع رهنه، وله إذا خشي الفساد أن يبيعه، يبيع الطماطم بتمر يسلم مدة أطول، أو يبيعه بحب أو بثوب وثمنه يجعله هو الرهن. كل عين. نعم.
لأن القصد منه الاستيثاق بالدين.
طبعا هذا الضابط له مفهوم، ما يصح بيعه يصح رهنه، ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لكن لن نذكر هذا المفهوم هنا لأنه سينطق به الماتم بعد قليل. قال لماذا يجوز يصح رهن كل عين يجوز بيعها؟ قال لأن القصد، يعني هذه الحكمة، هذه حكمة الرهن منه ماذا؟
الاستيثاق بالدين.
نعم، حفظ الحقوق. أيوة.
ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الراهن.
إذن الاستيفاء من الرهن لا يجوز إلا عند العجز والتعذر، هذا قيد مهم، ليس له في أي ساعة أن يبيع الرهن ويستوفي حقه، لا يبيع إلا بعد أن يطالب ويعجز المدين عن السداد. ووفاء الدين حق وواجب، يجب عليه أن يوفيه إما بالوفاء العاجل أو بأن يمكن المرتهن ببيعه، ببيع الرهن. نعم.
وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها.
نعم.
حتى المكاتب،
حتى المكاتب يجوز رهنه، حتى المكاتب يجوز رهنه، وحتى إشارة إلى الخلاف، والفقهاء في المذهب وفي غيره يشيرون للخلاف بواحد من 3 ألفاظ، بحتى وإن ولو، وبعضهم يفرق بينها وبعضهم ما انضبط له هذا التفريق، بعضهم يجعل حتى للخلاف المتوسط ويجعلون لو للقوي وإن للضعيف، لكن هذا ليس بمضطرد. على كل حال خذها هكذا، كل حتى يذكرونها أو لو أو إن فإنها تكون للإشارة إلى خلاف، سواء كان هذا الخلاف داخلي داخل المذهب أو كان من الخلاف العالي مع غيرهم. فالمكاتب يجوز رهنه، هذه رواية في المذهب، وهو مذهب الإمام مالك أيضا رحمه الله. والرواية الأخرى وهي مذهب الشافعي والحنابلة لا يجوزونه، لا يجوزون رهن المكاتب. المكاتب هو عبد تعاقد مع سيده أن يؤدي له نجوما يعتق إذا أداها إذا استكملها، فأثناء الكتابة أدى له أقصادا، أدى له شهرا أو شهرين أو ثلاثة، ثم تفاجأ أن جعله في قبضة المرتهن. المرتهن إذا ما سدد المدين سيبيع المكاتب ويفوت عليه العتق، ومن هنا منعوا من رهنه. ومن جوز رهنه قال كما أن له أن يعود في الكتابة، لأن الكتابة عقد جائز ليست لا تلزم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لم يعلم فيه خيرا بعد أن كاتبه، له أن يعود أن يعيده إلى الرق. ولأن المكاتب قن ما بقي عليه الدرهم، هذا وجه الجواز. قال لأنه
يجوز بيعه،
يجوز بيعه نعم، ولو كان قد قدم بعض النجوم. الذين يمنعون من رهنه قالوا استدامة القبض في الرهن شرط، وسيأتي أنه شرط من شرطه أن يستديم قبض الرهن كما قال الشافعي رحمه الله. قال
ويمكن من الكسب،
يعني أثناء وهو مرهون يمكنه المرتهن من الكسب ليودي النجوم، لأنه قد المدين قد يسدد ويسلم من البيع فيكون قد عتق. نعم.
وما يؤديه من النجوم رهن معه.
النجوم جمع نجم، وهي ما تسمى اليوم الأقساط، لأنها منجمة مقصدة ربطت بالنجوم، لأن الليل والنهار فيه حركة النجوم. فما يكسبه هو خياط، ما يكسبه من خياطته أو من بنائه يقبضه المرتهن ويبقى معه، فلو لم يسدد المدين يبيع المكاتب ويستوفي حقه من ثمنه ومما حصله من الكسب، فهي رهن معه كالنماء. كالنماء، ما هو النماء؟ كما لو رهنه ناقة فولدت، الناقة رهن وولدها يسير رهنا معها. نعم.
وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه.
أكثر الرهون اليوم للعقار، الرهون اليوم أكثرها العقار، سواء كان لأشخاص أو للدولة عزها الله. فإذا أقرضت الدولة المواطن أخذت عليه رهنا، ما هو الرهن؟ العقار. العقار إذا ما سدد، وهذا نادر لأن المعاملة بينها وبين الرعية على المسامحة، لكن هذا يجعل حتى يتحمل مسؤوليته في السداد. لكن بهذا العقد، بعقد الرهن، إذا سجل الصك على أنه صار مرهونا للدولة، لوزارة العدل أن تبيع البيت وأن تسدد القرض عنه، خاصة إذا كان متلاعبا أو مماطلا. لكن بين الناس الرهون قد تكون بالعقار وقد تكون أيضا بالمنقولات. نعم. وإن عجز
ثبت الرهن فيه وفي كسبه.
إن عجز من هو؟ الضمير يعود على من؟ لا، المكاتب، الله يفتح عليك. إذا عجز المكاتب عن المكاتبة عن النجوم استقرت عبوديته وهي مستقرة لأنه لا زال عبدا، لكن هذا يعني من باب الأولى أنه يصح رهنه، ثبت الرهن فيه. نعم.
وإن عتق بقي ما أداه رهنه.
لو أعتق فاجأ المدين المرتهن بعتق العبد يبطل الرهن فيه هو، أما ما كسبه من نجوم فتبقى رهنا. لو أن هذا المكاتب كسب أثناء الكتابة سيارة أو كسب عمارة أو كسب حبوبا تصير هي الرهن، أما هو لم يعد رهنا لأن الحر لا يجوز رهنه، لأنه لا يجوز بيعه. هل يجوز أن يعتقه وهو مرهون؟ يجوز، الشريعة تتشوف لهذا. حتى لو لم يكن له كسب يجوز له أن يعتقه، فإذا اعتقه لم يبق هناك رهن، وليس في هذا ضرر على صاحب الحق، ليس فيه ضرر على صاحب الحق. لماذا؟ لأن حقه ثابت، الذي فاته فقط التوثيق بالرهن. نعم.
ولا يصح شرط منعه من التصرف.
الضمير لا زال على المكاتب لأنه يخالف مقتضى الكتابة، بل يتصرف في نفسه، يعمل ويكسب.
والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه، وإلا صح.
إلا صح يعتق، يرهن عبدا، رهن العبد جائز لأنه مما يجوز بيعه ويمكن الاستيفاء من ثمنه. لكن لو رهنه وقد علق عتقه على صفة، قال له إذا جاء الحاج فأنت حر، ثم رهنه لدين يحل في ذي القعدة، هنا يجوز رهنه لأن الدين سيحل في ذي القعدة، فإن لم يتمكن من السداد تمكن المرتهن من بيع العبد في هذه الحالة، لأنه لا زال الحاج ما قدم بعد، لا زال في العبودية. لكن إذا كان الدين لا يحل إلا في محرم، وقدم الحاج في ذي الحجة، عتق العبد، فلا يمكنه، سيفوت عليه. هذا هو صورة ما ذكر رحمه الله. لم يصح إن كانت توجد يعني هذه الصفة وهي قدوم الحاج مثلا قبل حلول الدين، وإن كانت بعده صح. نعم.
ويصح الرهن مع
أحيانا يحتمل الأمرين، قال إن قدم زيد فأنت حر، لا ورهنه، لا ندري يقدم زيد قبل حلول الدين أو بعده، هذا لا يمنع أيضا. نعم.
ويصح الرهن مع الحق.
نعم. شرع رحمه الله في ذكر ما يمكن أن يتصور من وقت الرهن. الرهن لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون مع الحق، يعقد الرهن مع ثبوت الحق، وإما أن يكون بعده، وإما أن يكون قبله. مع الحق كأن يقول أقرضني 10,000، قال ارهني السيارة، قال هات 10، خذ السيارة، هنا تم الحق، أخذ الحق والرهن في وقت واحد مع الحق، يصح معه. ويصح بعده، قال أعطني 10,000 قرضا، قال خذ 10,000 وذهب، لما ذهب هذا ب10,000 وصرفها هذا وسوس، قال أخذ 10,000 وسيفوته علي، ما أصبح الصباح إلا ويده في حلقه، قال أريد رهنا أستوفي منه إذا لم تسدد لي 10,000، قال خذ السيارة رهن عندك. هنا الرهن تم بعد ثبوت الحق. الصورة الثالثة التي يتصورها العقل أن يتم الرهن قبل ثبوت الحق، قال خذ هذه السيارة، لو اقترضت منك فهي رهن عندك، يصح هذا؟ في خلاف، المصنف سيذكر أنه لا يصح، لأن الشيء لا يوجد، لا يصح قبل وجود سببه. نظير هذا الكفارة قبل الحنث، أن يكفر قبل أن يحنث، هل يصح أو لا؟ هذا أيضا فيها خلاف بين العلم، وفيه خلاف في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أتيت الذي خير وتحللتها. يعني هل يمكن أن تسبق الكفارة الحنث؟ هل يمكن أن تسبق الفدية محظور، ارتكاب المحظور؟ هل يمكن أن يسبق الدم تفويت الواجب، يذبح دما عن عدم مبيته في مزدلفة ويفعل هذا يوم عرفة ما ثبت الحق في ذمته بعد؟ هل يمكن أن يوجد الشيء قبل سببه؟ فهنا قدم الرهن على ثبوت الحق، والله عز وجل إنما جعل الرهن بعد عند الحق، لأنه قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسلم فاكتبوه، تداينتم بدين يعني حصل الدين فاكتبوه، وإن كنتم، ثم قال بعد ذلك وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، يعني بعد أن تداينتم فرهان، فإما بعد أو مع، أما قبل فلا. هذا رواية في المذهب، وهو أيضا مذهب الشافعي رحمه الله، وفي وجه اختاره بعض فقهاء مذهب كأبي الخطاب، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ومذهب الحنفية والمالكية قالوا يجوز حتى لو قبله، يقدم الرهن لأنه توثقة ولا يترتب عليه، لا يترتب عليه ضرر، وهو اختيار الشيخ أيضا محمد رحمه الله في شرح الممتع، سيأتي عند كلام. ويصح الرهن،
ويصح الرهن مع الحق بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريت منك ورهنته.
خذ، نعم،
لأن الحاجة داعية لجوازه إذن.
هذا بالإجماع، نعم.
ويصح بعده،
نعم،
أي بعد الحق بالإجماع،
نعم،
ولا يجوز قبله.
هذا الحالة الثالثة، لا يجوز قبله. لماذا؟
لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته، ولأنه تابع للحق فلا يسبقه.
نعم، والذي يظهر أنه يجوز، نعم.
ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه،
يعتبر أن يكون الرهن بدين قد ثبت، بدين قد ثبت، سواء كان هذا الدين عن قرض أو كان ثمن مبيع، فيمكن أن يزاد هذا في الشروط الخمسة التي ذكرناها قبل، يكون هذا هو السادس، أن يكون الرهن بدين ثابت لا بدين لم يثبت. والدين إما أن يكون ثابتا وإما أن يكون مآله إلى الثبوت. مآل الدين إلى الثبوت مثاله المبيع في زمن الخيار، باعه السيارة قال اشتريتها منك ب100,000 بعد شهر أعطيك 100,000 بعد شهر، ولي الخيار في السيارة لمدة 3 أيام. هذا الدين القيمة 100,000 هذه ثبتت في ذمة المشتري ولا لم تثبت؟ لم تثبت بعد، لأن البيع لا زال في زمن الخيار، قد يوجب البيع وقد يرد البيع. فهذا 100,000 دين لكنه لم يثبت بعد، لكنه في طريقه إلى الثبوت، متى ما مضت المدة ولم يترك البيع ثبتت. فيجوز أيضا الرهن بدين مآله إلى الثبوت كالثمن في مدة الخيار. قال
حتى على عين مضمونة كعارية.
العارية على المذهب مضمونة، مضمونة إن تعدى المستعير أو فرط فهو ضامن بالإجماع، إذا لم يتعدى ولم يفرط فهل يضمن؟ خلاف بين أهل العلم، فمنهم قال يضمن وهو مذهبنا ومذهب الشافعي، ومنهم من قال لا يضمن، ومنهم من قال إن استعملها فيما استعارها له لا يضمن، وإن استعملها في غير ما استعارها له يضمن. سيأتي في العارية. العارية مضمونة، قال أعرني سيارتك أذهب بها إلى جدة، قال لا بأس، لكن أخشى أن تصدم بها، يأتي تتلف بتفريط أو بغير تفريط، وأنا حنبلي وستضمنها لي لو تلفت، أعطني صك العمارة رهن عندي أن تعيد السيارة إذا ما عادت، لأنه قد يستعير فيضمنه القاضي فيعجز عن ضمان العين المستعارة. فهذه السيارة حينما استعارها هل هي دين؟ ليست دين، لكن يجوز أخذ الرهن فيها، نعم.
ومقبوض بعقد فاسد،
له أن يأخذ رهنا ويصح لو فعله في مقبوض بعقد فاسد. المقبوض بعقد فاسد كل عقد اختل فيه واحد من الشروط السبعة التي تقدمت، كأن يبيع ما لا يملك، من شروط البيع أن يكون من مالك، لو باع ما لا يملك فهو عقد فاسد، عقد فاسد. باع ما لا يملك دينا وأخذ رهنا يصح عقد الرهن، لأن صحيح أنه فاسد وسيرد، لكن لو تلف قبل أن يرد وتعلق به الضمان يضمن من الرهن، نعم.
ونفع إجارة في ذمة،
ويصح في نفع إجارة في الذمة. الإجارة إجارتان يا طلاب العلم، إجارة في الذمة، إجارة في الذمة، وإجارة عين. تأجير الشقق هذه إجارة عين، تدفع الأجرة وتستوفي المنفعة. الإجارة في الذمة أن تدفع الإجارة لشيء في ذمة المؤجر، العين المستأجرة. مثل ماذا الإجارة في الذمة؟ مثل الصناعات، تقول له اصنع لي دولابا بألف ريال، أو خط لي هذا الثوب بمئة ريال، هذه إجارة أنت استأجرته. هذه الإجارة على عين أو في الذمة؟ في ذمته، ثبت في ذمته العمل وتم العقد، إذا تفرقتما استحق الأجرة واستحقيت أنت العمل الذي ثبت في ذمته. لو أعطيته القماش ليفصله ويخيطه على القول بالجواز، وتقدم معنا في الجمع بين شرطين في مثل هذا العقد، هل يجوز أو لا يجوز؟ فإنك قد تخشى على القماش أن يتلفه، فتقول أعطني رهن أن تسلم الثوب على المواصفات التي سجلتها، سأأخذ منك هذا الكمبيوتر حتى أخذ الثوب. يجوز، هذه إجارة في الذمة. فإن سلمك الثوب على الوصف الذي بينكما ترد له الرهن وتأخذ الثوب. لو ما سلمك الثوب، أتلف القماش، هذا الأجير المشترك هذا يضمن إذا أتلف، كعمال الورش والتصليحات وتصليح الجوالات أو السيارات، لا يصلح الناس إلا هذا كما قال علي رضي الله عنه، بخلاف الأجير الخاص كالسائق والخادمة لا يضمن ما أتلف بلا تعد ولا تفريط. أو ربما جيت بعد في يوم التسليم قال ما استطعت أن أخيط الثوب، فماذا تستفيد من الرهن أنت؟ تستفيد أن تبيع العين المرهونة التي رهنها وتستأجر غيره ليخيط، لأنه فوت عليك العمل. هذا معنى ونفع إجارة في ذمة. نعم.
لا على دين كتابة،
لا يجوز أخذ الرهن على دين كتابة. لماذا؟ لأن للعبد أن يتركها، قال لعبده أكاتبك على 100,000 تؤدي كل شهر 1,000، قال قبلت، قال حتى أضمن أنك تسدد كل شهر أعطني رهن، ليس له هذا، لأن للعبد أن يعجز نفسه يقول لا أريد الكتابة ويبقى في العبودية. نعم.
أودية على عاقلة قبل الحول،
لاحظ الفقهاء رحمه الله، يعني الفقيه حينما يكتب في الفقه في رأسه كل الأبواب، فيدخل لك الآن مسألة من الديات في البيوع حتى لا تشكل عليك. الدية دين على العاقلة، دية الخطأ وشبه العمد دين على العاقلة، لكن متى تجب الدية؟ تجب مقصدة على 3 سنوات، ليست حالة، هذا أصلها في حكم الشريعة. فإذا أراد المجني عليه أو وليه، إن كانت الدية المجني عليه كما لو فقئت عينه خطأ وطالب أولياء الجاني بالدية بنصف الدية فيدفعونها مقصدة وعلى 3 سنوات، سيأتي إن شاء الله معنا في الديات، فجاء المجني عليه أو جاء أولياءه لو كان مقتولا وقالوا لعاقلة الجاني نريد رهنا عندنا، أعطونا رهن إذا ما سددتم الدية بعد 3 سنوات نبيع الرهن ونأخذ الدية منهم، لا يصح أخذ الرهن في هذا. لماذا؟ لأن الدين هذا ما حل، ولأن العاقلة معرضة للتغير، إما بموت وإما بجنون، وإما بجنون. الدية ستوزع على العاقلة، لو جاء الجاني أو أولياء الجاني إلى أحد العاقلة قال أعطني رهن بالذي عندك أنا ما أضمن أنك تسدد ما عندك من الدية، لا يفعل هذا، لأن هذا الذي من العاقلة قد يجن فتسقط عنه الدية، قد يموت قبل حلولها فلا يستحق عليه شيئا وينتقل ما في ذمته إلى غيره من العاقلة، فمن هنا يمنع أخذ الرهن على هذا. نعم.
ولا بعهدة مبيع.
ولا بعهدة مبيع. العهدة هذه غير العهدة التي في أذهانه. العهدة عهدة المبيع قد تمر عليك في المتن الفقهي في أكثر من موضع. العهدة المبيع يعني الضمان، ضمان المبيع، ضمان المبيع. باعك الكمبيوتر مثلا أو الجوال بألف ريال، سلمته الألف وأخذت الجوال. حينما أخذت الجوال قلت له أعطني سيارتك، عندي رهن. رهن في ماذا؟ قال يحتمل أن الجوال ما يكون أصلي أو يتبين لي أنه لا يعمل أو ليست فيه المواصفات التي اشترطت. هذا الضمان. الآن إذا اشترينا الثلاجة أو المكيف عليها ضمان، عليها ضمان، فتقول للبائع أعطني شيئا لو بان أنه ليس على المواصفات أو بان فيه خلل في مكينته أبيع الرهن وأستوفي حقي منه. لا يصح، لا يصح أخذ الرهن، لأن الضمان يكفي، الضمان يكفي. إذا بان لك أنه ليس على المواصفات أو به خلل فالشريعة تمكنك من فسخ العقد، من رد المبيع أو من أخذ أرش النقص الذي تبين لك فيه. أما أن تأخذ رهن أو تأخذ نفس الثمن، نفس الثمن، تقول اشتريت منك المكيف بكم؟ قال بألف ريال. قال هات المكيف، هات الألف. قال خذ الألف لكن ردها عندي رهن. لن ينتفع البائع إذن بثمن. لو فعل كل شخص هذا تعطلت منافعه. فهذا كأن فيه يعني مضادة لما يقتضيه البيع من الاستلام والتسليم، فلا يصح أخذ الرهن في هذا. نعم.
وثمن وأجرة معينين.
نعم.
ونفع نحو دار معينة.
إذا كانت الثمن أو كانت الأجرة في الذمة يجوز أخذ الرهن، كما قلنا في الخياط أو في مصلح السيارات أو الجوالات. ثبت لك في ذمته نفع معين يجوز لك أن تأخذ رهنا له. أما إذا كانت الأجرة أو الثمن لعين أو لمنفعة معينة موجودة، المنفعة يسلمك المنفعة، تستأجر منه الشقة ب10,000 فتقول له أعطني رهن، أعطني رهن، لو ما انتفعت بالشقة أسترد الأجار من الرهن هذا. هذا ليس الرهن، لا يكون إلا في دين ثابت. الشقة ستستوفي منافعها بالتدرج، كل ساعة بساعتها، كل يوم بيومه. لو تبين لك أن الشقة معيبة، سواء بعيب حسي كانت تكون مشققة الجدران أو تالفة المجاري السباكة أو الكهرباء، فهذا عيب حسي، تمكنك الشريعة من فسخ العقد وانتهى الأمر ولا تعطيه الأجرة، فلا تحتاج إلى رهن. أو كانت معيبة بعيب معنوي يذكره الفقهاء، كأن تكون مسكونة بجن يمكنك، أو بجاري سوء، تمكنك الشريعة بهذا العيب أن تفسخ العقد وتبقى الأجرة. فلا لزوم للرهن في هذه الحالة. قلنا ساعة. طيب، ها، ونفع نحو دار كما قلنا، دار أو شقة. طيب، حتى ينقسم لنا الباب هذا إلى 3 دروس، نود أن تصبروا لنا أن نأخذ نوع العقد هذا ورهن المشاع. قال
ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط.
ذكرنا هذه المسألة فيما قبل، أن نوع العقد هنا في الرهن لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. المرتهن له أن يرد الرهن، يقول لا أريد، لكن الرهن إذا تم العقد لزم في حقه. وهذه الجملة تشير إلى مسألتين، مسألة اللزوم ومتى يلزم. فمسألة اللزوم لازم في حق الراهن، أما متى يلزم فالمصنف قال متى يلزم؟ بالقبض، الله يفتح عليك. وهذه مسألة فيها خلاف، هل يلزم الرهن بالقبض أو بمجرد العقد؟ والخلاف فيه له أثر. قال رهني السيارة، قال رهنتك، ثم ذهب يأتي بالسيارة ليسلمها له، هل له للراهن أن يعود يقول لا لن أسلمك السيارة، بطلت، أنا أخذت 10,000 ولن أعطيك رهنا، أو ليس له؟ إن قلنا يلزم الرهن بمجرد العقد ليس له، تم العقد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد، وأنت عاقدته على أن ترهن له السيارة، وهذا مذهب مالك رحمه الله. الجمهور قالوا لا، لا يلزم في حق الراهن إلا بعد أن يقبض، لأن الله قال فرهان مقبوضة. المالكية قالوا رهان مقبوضة هذا وصف أغلبي، الغالب أن كل رهن يقبض، هذا فائدة الخلاف. نعم،
لأن الحظ فيه لغيره.
التعليل هنا لماذا هو لازم في حق الراهن دون المرتهن؟ لأن الحظ فيه لغيره، يعني لغير الراهن. نعم،
فلزم من جهته.
نعم،
كالضمان في حق الضامن.
نعم، نعم، الضمان في حق الضامن إذا ضمن لي حقا ضمان حضور أو ضمان تسديد لا يمكنه أن يتخلى عن هذا الضمان، قد تحمل. وأما المضمون له فله أن يقول لن أطالبك، اليوم يسمى الكفيل، كفيل غارم. لو أن المكفول له قال لا أريد، أعفيتك من الكفالة، فالحق له، لكن الكفيل بعد أن يوقع أن يكون ضمينا للمشتري وتحمل الكمبيالات التي يسمونها الكمبيالات ليس له أن يعود في ذلك. نعم،
ويصح رهن المشاع.
المشاع هو المشترك بين اثنين أو أكثر، كالدار بين اثنين، أو أرض بين اثنين، أو ناقة بين اثنين، أو سيارة بين ثلاثة، هذا يسمى مشاع. مشاع لأن ملك كل واحد من الشريكين مشاع فيها. لو اشتريت أنت وآخر أرضا فملككما لهذه الأرض مشاع، تملك من كل زاوية فيها شيئا، وهو كذلك، فلك النصف من الأرض وله النصف. فلو أن شخصا اقترضت منه مبلغ من المال طلبك برهن قال أرهنك هذه الأرض، الأرض ليست لك، لك بعضها، هل يصح؟ نعم يصح، عند الجمهور يصح أن ترهن المشاع. طيب، إذا عجزت عن السداد سيتمكن المرتهن من بيع ماذا؟ من بيع الأرض؟ ها؟ مستيقظون أو نمضي. إذا رهنت أرضا بين اثنين بينك وبين شريكك ثم عجزت عن السداد، المرتهن هل سيتمكن من بيع الأرض لأخذ حقه؟ تمكنه الشريعة؟ لا، ستمكنه الشريعة من بيع ماذا؟ نصيب الراهن. وهذا جائز، لأن لك أن تبيع نصيبك، أنت لك أن تبيع حتى لو لم تؤذن شريكك، لك أن تبيع نصيبك. طيب، لو كان على شريكك ضرر من هذا البيع، الشريعة تدفع هذا الضرر بماذا؟ الله يفتح عليكم، إذا كنتم هكذا نطمئن ونمشي. طيب، فالجمهور قالوا المشاع يجوز أن ترهنه، يجوز أن ترهنه، وللمرتهن أن يبيعه إذا تعذر السداد، يبيع نصيب الراهن ويستوفي منه. نعم،
لأنه يجوز
سواء رهنه لشريكه، أحيانا يكون الرهن لنفس الشريك، تقترض من شريكك قال ارهني نصيبك يصح، أو رهنته لأجنبي يصح أيضا. أبو حنيفة رحمه الله قال لا يصح إلا للشريك، كان اقترضت من شريكك رهنه نصيبك هذا يجوز، أو أن تقترض وترهن، يعني أنت وشخص لكما أرض واقترضتما من شخص ورهنتما الأرض، فالرهن قد يكون من اثنين، رهنتما أرضا تملكانها، إخوة لهم عمارة واقترضوا لتشطيبها وأرادوا أن يرهنوها، لهم أن يرهنوها، هذا بالاتفاق. قال لأنه
يجوز بيعه في محل الحق،
في محل الحق يعني في وقته، ليس في المحل الذي هو المكان، إذا حل الحق في محله. نعم.
ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز.
الشيء المشترك هذا إما أن يكون عقارا فرهنه يكون بالتخلية بين المرتهن وبينه، يقول هذه الأرض رهن عندك، أو بتسليم الصك كما في زماننا، أو بتسجيله كما تفعل الدولة في كتابة العدل، يسجل أن الرهن هذا أن الأرض هذه أو العمارة مرهونة، هذا التسليم. وإما أن يكون الرهن المشترك هذا منقولا، سيارة أو ناقة في القديم، فالشريك والمرتهن إما أن يرضي بكون الناقة تبقى في يد المرتهن أو تبقى في يد الشريك، إذا اختلف كل منهما ما وثق في الآخر فالقاضي ينصب عدلا تكون السيارة في يده إلى أن يأتي سداد الدين. قال:
وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة.
تكون أمانة عند الأمين هذا، إن قال لا أنا سأحفظ السيارة لهم لكن ستأخذ علي موقف بناء الدار أريد أجرة، الأجرة من يدفعها؟ تكون عليهم على الرهن والمرتهن لأنهما هما مستحقان النفع. نعم.
ويجوز رهن المبيع قبل قبضه.
هنا أراد أن يشير إلى مسألة مستثناة من الضابط. الضابط ما هو؟ يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها. هناك مر معنى في المبيع، في البيع، هل يجوز بيع المبيع قبل قبضه؟ اشتريت سيارة في جدة موصوفة بالوصف الذي يرفع الغرض وقبلت بالهاتف أو بتطبيق في الانترنت وتم البيع وتفرقتما، انقطع الاتصال أو أقفلتما التطبيق، تم البيع وسارت السيارة، انتقلت ملكيتها بمجرد الإيجاب والقبول والتفرق إليك وثبت في ذمتك الثمن للبايع، هل يجوز لك أن تبيع هذه السيارة وأنت ما قبضتها بعد؟ يجوز، لأن البيع من مالك يجوز لك أن تبيعها. لكن لو اشتريت حبا أو تمرا أو مكيلا أو موزونا أو معدودا، شيء يحتاج إلى عد، أو أقمشة تحتاج إلى الذرع، أو أسلاك كهربائية أو كيبلات أو حبال تحتاج إلى ذرع، هذه لا يجوز حتى تستوفى. النصف الطعام حديثه هذا بالاتفاق نقله ابن رشد، النصف الطعام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى يدفع اللبس على المشتري الثاني، لأن قد تتناقل الصفقات عليه ثم يأتي المشتري العاشر فيكيل الحب فيجده ليس عشرة أوسق وإنما تسعة، فيحصل نزاع إلى أن يعود إلى الأول، فمنعت الشريعة من هذا. فهو يقول هنا يجوز قبل قبض المبيع أن تبيعه، أن ترهنه، يجوز أن ترهنه إلا في المكيل والموزون والمذروع والمعدود. نعم.
غير المكيل والموزون.
لماذا يجوز رهن المبيع قبل قبضه؟ لأنه على الضابط يجوز بيعه، ولا يجوز المكيل والموزون قبل قبضه لأنه لا يجوز بيعه. شيخ الإسلام رحمه الله يتوسع في هذا ويجيز حتى في غير المكيل والموزون، قال لأنه ليس بيع، هنا رهن، اشتريت تمرا بالهاتف في حراج بريدة ثم أردت صفقة أخرى سيارة في بريدة فقلت خذ التمر الذي اشتريته هو عنده فلان رهن عندك وأنا ما رأيت التمر ما قبضته بعد، شيخ الإسلام يجوز هذا، قال لأن الأمر توثيق فقط ليس بيعا، النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وأما رهنه قبل قبضه فليس فيه نص يمنع. نعم، مآله للبيع، لكن لو حصل هذا وباعه يبيعه على ما وجده، على كل حال الأحوط ما ذكره المصنف. ورهن المبيع قبل قبضه له صورتان، أن يرهنه من المبيع من البائع الذي باعه في دين آخر أو في ثمنه، أحيانا ترهن المبيع في ثمنه، قال اشتريت منك السيارة ذهب ليأتي بالثمن رجع قال ما وجدت الدراهم، العقد تم، السيارة انتقلت ملكيتها، ثمنها صار دينا في ذمة المشتري. طيب صاحب السيارة هل يسلم السيارة للمشتري؟ يسلمها، لكن له في هذه الحالة أن يطالبه بالرهن، يقول ثبت لي في ذمتك قيمة السيارة 10,000، رهن لي السيارة، خليها رهن عندي حتى تسدد، فتنتقل يده عليها من يد الملك إلى يد الرهن، وهي أمانة عنده، أمانة لو فرط أو 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 تعدى ضمن. لكن هذا مفرع على القول بجواز الرهن بعد ثبوت الدين. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمزروع والمعدود،
وكذا المبيع بصفة. نعم.
على ثمنه وغيره،
وغير ثمنه. نعم.
عند بائعه وغيره،
وغيره. نعم.
لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه،
وما صح بيعه صح رهنه. نعم.
لأنه لا يصح بيعه قبل قبضه فكذلك رهنه.
ذكرنا الوجه الآخر أنه يجوز، وهو اختيار القاضي وشيخ الإسلام رحمهم الله. نقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى بهذا المجلس، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يفقهنا في الدين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولديكم ولمشايخنا ومن أخذ عنا، والله أعلم، صلى الله وسلم. لا، هذه لا يجوز، هذا يسمى الإغلاق، إغلاق الرهن. قال رهني الدار إذا ما سددت أخذها، هذا يفعله الناس وهو محرم، محرم، لأنه ظلم. قد تكون الدار أكثر من الدين، وقد تكون أقل من الدين، فلا يجوز. وستأتي إن شاء الله. نعم. لا، لأنه شرط مخالف للشريعة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن، قال الرهن لا يغلق، والإغلاق الاستحواذ، أن يستحوذ عليه المرتهن. إذا الشيك مؤجل، إذا ماله الرصيد هذه جريمة في ال يجوز الرهن. قلنا كل عين يجوز بيعها، دائما استحضر هذا الضبط، يجوز بيعها، يجوز رهنها. النقود يجوز بيعها؟ ما يجوز. ايوه يجوز، تبيع الريالات بدولارات، بيع، الصرف بيع، نوع من أنواع البيع. البيع إما أن يكون ثمن بثمن، وإما أن يكون ثمن بمثمن، وإما أن يكون مثمن بمثمن، كتاب بساعة هذا مثمن بمثمن، كتاب بنقد هذا مثمن بثمن، وإما أن يكون ثمن بثمن، دولارات بريالات، هذا يسمى الصرف، أو ريالات بريالات، ذهب بذهب، ذهب بذهب هذا الصرف، ذهب بفضة يسمونه المراطلة، وبعضهم لا يفرق بين هذا وهذا، فيجوز سواء بادلته بجنسه أو بغير جنسه، لكن بشرط التقابض والتماثل إذا كان من نفس الجنس، إذا كان اختلف الجنس بشرط التقابض ويجوز التفاضل. ترهنه شيك مصدق بعد سنة، جعلته رهن عند شخص باسمه، لا مصدق بتاريخ مؤجل ممكن ويكون رهن، إذا كان لم يكن مصدقا ومغطى برصيد ومؤجل في التاريخ صح رهن، صح رهن، لأنك إذا سددته الدين قبل حلول أجل الشيك لك أن تسترد الشيك، وهو لا يستطيع أن يصرف الشيك إلا في ذلك التاريخ. الله آمين وإياكم. من الدين،
واتفقوا عليها،
اتفقوا على ماذا؟ أن يأخذ الرهن لا يجوز، لا يجوز بالرضا، لابد من رضا العاقدين ورضا الشريعة، ما يجوز. لو تراضى الزانيان ما حل الزنا، تراضى المترابيان لا يحل الربا، وإذا ما سدد يأخذ السيارة لا يجوز، ما يجوز، تباع السيارة ويأخذ حقها. أيوة. لو رضي الآن قد لا ندري كم تكون قيمة السيارة، إذا أراد هذا ماذا يصنع؟ يبيع السيارة.
السيارة قابلة للزيادة أو ليش؟
طيب فيغر به، يعني فيها غرر وفيها إغلاق للرهن. سيأتي في موضع إن شاء الله. آمين وإياكم، جزاكم الله خير. نعم. ها؟ الأمة يجوز رهنها، يجوز رهنها عند محارمها أو عند امرأة، أو عند امرأة، وإذا رهنها عند أجنبي للخدمة يجوز، لكن إذا كان أمينا، كما أن له أن يؤجرها للعمل تعمل عند غيره، أما إذا كان فاجرا وخشي عليها فلا. الله أعلم وإياكم إن شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.